صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
في ذكرى الثورة السورية، هل انتصر النظام وانتهت القصة؟
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ونرحب بضيفي حوارنا من فرنسا. معنا الكاتب والمحلل السياسي السوري وائل الخالدي. أهلا بك أستاذ وائل في برنامج استوديو الحدث.
أهلا بكم فيه.
ومن بيروت معنا الدكتور طلال عطريسي، وهو باحث وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية. دكتور طلال عطريسي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
إذن في الذكرى 13 لانطلاقة الثورة السورية، هل انتهت الثورة؟ هل انتهت المعارضة الوازنة وبقي النظام منتصرا مع بعض المعارك السياسية والميدانية هنا وهناك؟
في بلد ممزق إلى مناطق أربع، في كل منطقة سلطة مختلفة وسياسة ونهج وموقف، هل ما زال هناك ثورة؟
ظروف البلد تغيرت بين عامي 2011 و2024، ولكن ماذا الآن؟ هل ثمة أمل ما بالحرية؟ هل ثمة أمل ما بحرية على الباب؟ أم الخيبة هي النتيجة وانتهت القصة؟ نبدأ معك أستاذ وائل، يعني بعد 13 عاما ماذا بقي من الثورة؟ هل لا يزال هناك شيء يمكن أن نسميه ثورة؟ ما هي الحصيلة باختصار؟
تحياتي أستاذي ولضيفك الكريم وللمشاهدين والمستمعين عفوا. الحقيقة أنه السؤال أفضل ربما في هذه الحالة، ماذا بقي من سوريا نفسها؟ لأن الثورة التي انطلقت في آذار عام 2011 لم تعد هي الثورة نفسها الآن، ولا النظام الذي كان موجود هو نفسه الآن. لا يوجد أحد في سوريا هو نفسه منذ 10 سنوات أو منذ 13 سنة هو نفسه الآن. نحن نرى الآن، نتحدث عن 4 مناطق نفوذ يعني حقيقية موجودة، مختلفة، تملك هويات مختلفة، تملك أو لوحات سيارات مختلفة، تملك قوى واقع ديفاكتو مختلفة، لها قوانين مختلفة. هذه يعني تؤسس على الحقيقة لأشياء ولواقع جديد مختلف تماما عما كانت عليه عند بدء الثورة. لا يستطيع النظام التحدث عن النصر الآن، وهو الآن لا يسيطر على 36% من سوريا، ولا تستطيع أيضا قوى المعارضة بأشكالها ومختلفها أنواعها تتحدث. حتى نحن الآن نتحدث مثلا عن منطقة السويداء التي ليس فيها سلاح ولم يحدث فيها معارك، وهي منفصلة تقريبا تماما عن النظام. لا نتحدث الآن عن نصر عسكري يستحق أن يتكلم به أحد، وهو يملك أكثر من 6 جيوش عالمية مختلفة تسيطر أغلبها يعني قوى من روس قوى من روسيا وقوى من إيران تسيطر على مفاصل النظام. اليوم تتحكم الميليشيات الشيعية التابعة لإيران بمفاصل تجارة في سوريا، مفاصل المخدرات ومفاصل البنوك ومفاصل الاقتصادية الأساسية. اليوم لا يمكن الحديث عن النصر في منطقة ما. لو ذهبت إلى إدلب واستمعت إلى أهازيج النصر لكنت تعلم أن النصر ما يعني بعيون الإدلبيين هو نصر موجود وانتصار ساحق على النظام. ولو ذهبت أيضا إلى مناطق النظام لا تستمعت ذلك النصر على المؤامرة الكونية، ولا أعرف ما هذا يعني هذه الخزبلات. لا يوجد نصر حقيقي في سوريا. سوريا الآن نفسها انتهت، لم تعد سوريا التي كنا نتحدث عنها. لا يوجد حلول يعني طرحت في 2011، لا يوجد شيء منها تم تطبيقه حتى الآن. السجون ما زالت سجون، المعتقلات ما زالت معتقلات، سوريا ما زالت مقسمة إلى مناطق نفوذ. بدل احتلال واحد عندنا 5 أو 6 احتلالات، بدل نظام واحد النظام نفسه الآن ينقسم إلى 4 أنظمة. لا يوجد نظام كقائم، ولا يوجد حتى في طرف المعارضة ولا في طرف الثورة السورية نظام قائم. أيضا هناك من هو موالي لروسيا عفوا لتركيا، هناك من هو موالي لأمريكا من جهة قصد، هناك من هو محاول أن يعني أن يستقل بذاته مدنيا كسويداء، وهناك من بعض العشائر الموالي أيضا يعني بجزء منها لتركيا وجزء منها لإيران. فهناك مشكلة حقيقية في سوريا. لا يمكن الحديث اليوم عن نصر في أي من الساحتين، لا يوجد نصر.
نعم.
في سوريا في كل الأطراف، ولكن هذا لا يعني أن الثورة لم تتقدم. الثورة حتمية تاريخية، وهذه الحتمية التاريخية لا شرطا أن تنشئ بشكل طبيعي مباشرة دولة مدنية والدولة الفاضلة، بل تحتاج إلى مخاض وآلام طويلة ينتج عنها دولة حقيقية. لن تنتج الدولة السورية من الثورة مباشرة، ولم تنتج دولة في التاريخ أصلا من الثورة مباشرة.
شكرا أستاذ وائل. نعود إلى بيروت من باريس دكتور طلال عتريسي. شعارات رفعت بالعريض، الثورة حق والحق لا يموت. الحق لا يموت هذا مسلم به، ولكن هل الثورة ما زالت حية أم النظام وحده حي باعتقادك؟
تحليل الشعارات التي رفعتها الثورة هو المقياس لنحكم إذا كان يعني الثورة حق أهدافها. الثورة حق، طبعا الثورة حق لكل شعوب العالم، وبعد الثورة يتم الحكم إذا كانت هذه الثورة منطلقاتها صحيحة، أدواتها صحيحة سليمة، النتائج التي توصلت إليها هي نتائج في مصلحة الشعب الذي قامت من أجل هذه الثورة. هذه هي المقاييس التي تطبق عادة على كل الثورات في العالم، بداياتها، أفكارها، أساليب عملها، ثم نتائجها. بهذا المعنى الثورة حق كما ذكرت لكل شعوب العالم، لكن ما حصل في سوريا أن الأهداف التي رفعتها الثورة بين مزدوجين لم تؤدي إلى النتائج التي كان يفترض أن تؤدي إليها هذه الشعارات، لأن الشعارات التي رفعت كانت تريد إسقاط النظام. نعم الوضع الآن ليس كما كان في السابق، وضع النظام ليس كما كان في السابق صحيح، هناك نقاط ضعف كثيرة موجودة ولا تزال موجودة، لكن هذه الثورة التي يعني بدأت بشعارات داخلية إسقاط النظام تحولت خلال أشهر والسنوات اللاحقة إلى مجموعة من القوى الدولية ومن التنظيمات المختلفة التي أتت عبر يعني أقاصي الأرض للمشاركة في هذه الثورة، والتي حقيقة أنا لم أعرف ولم أقرأ عن ثورة يعني شارك فيها عشرات الآلاف من خارج البلد نفسه، وشاركت فيها دول وأمم وقوى إقليمية وقوى دولية من أجل تغيير هذا النظام بغض النظر عن الموقف من هذا النظام. لكن النتيجة أن هذا النظام لم يتغير وأن الثورة انتهت سقطت، ولم يعد هناك يعني هذه القوى التي كانت موجودة في البداية، بعض الشخصيات، بعض الرموز، بعض المثقفين، هذا كله انتهوا لمصلحة الجماعات التكفيرية يعني فعليا، يعني التي هي الآن يعني أخذت الوجه الثورة، والتي هي الآن موجودة في بعض المناطق في سوريا ولها حماية يعني خارجية أيضا. نعم الوضع سوريا الآن صعب جدا، الأوضاع الاقتصادية صعبة، الأوضاع الاجتماعية صعبة، الوضع لم يعد كما كان عليه في السابق، هناك انقسامات مجتمعية حقيقية، لكن هذا الأمر له علاقة بكل ما حصل خلال السنوات 13 الماضية على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي. يعني مثلا نستطيع أن نسأل نحن ما الذي يفعله الأمريكيون اليوم في سوريا والنهب النفط واستخدامه للمراكز العسكرية والشحنات العسكرية وعدم استفادة الشعب السوري عموما منه، الذي يعاني كما نعرف اليوم من أزمة في المحروقات وأزمة في الكهرباء وأزمات أخرى مختلفة. هذه نقطة أساسية مهمة أيضا، يعني حتى ما ذكر صحيحا القوى الإقليمية التي تتدخل ولديها جماعات وكذا وكذا، هذا صحيح، لكن ما هو دور هذا العامل الخارجي الأمريكي تحديدا؟ لماذا يبقى الأمريكيون في سوريا؟ لماذا لا تستطيع سوريا أن تستفيد من هذا النفط وهو حق لها؟ إذا الثورة بدأت ثم انتهت، لم يعد هناك يعني أصلاً لم يعد أحد يتحدث عن ثورة، حتى القوى، حتى باريس التي كانت تجمع الثوار، حتى القوى الإقليمية العربية تركيا، لا أحد يتحدث اليوم عن ثورة في سوريا، يعني يتحدثون اليوم كيف يتعاملوا مع هذا النظام أو يحاصروا هذا النظام أو يعيدوا العلاقات معه.
نعم نعود إلى باريس مجددا. إليك أستاذ وائل الخالدي الكاتب والمحلل السياسي السوري. أستاذ وائل، إذن كما ذكر دكتور طلال عتريسي الثورة بدأت، الثورة انتهت، لكن النظام بقي. هذا بقاء هذا النظام إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على النهج؟ هل غير بقاء النظام بشكله الحالي بحالة سوريا اليوم من نهج هذا النظام، أم ما زال النهج القديم قائم كما هو باعتقادك؟
أولا يعني أي قارئ للتاريخ، يعني قارئ مبتدئ للتاريخ، يعرف أن الثورة لا تنتهي. الثورة تبدأ لا تنتهي، لا يوجد أحد في التاريخ استطاع إنهاء الثورة. الثورة لا تنتهي، الثورة قائمة، الثورة مستمرة، الثورة لها أشكال مختلفة وآليات مختلفة. والحديث عن الثورة السورية خاصة الآن نتحدث عنها، كما حدث سابقا في الثورة الفرنسية، قتلت أعضاءها وقاداتها ثم تحولت إلى الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية. وأي قارئ تاريخي يعرف أن الثورة لا تنتهي، تحدث فعل حدث تاريخي يقع كألقاء حجر في بحيرة، وسيحدث تلك الأمواج الهائجة، وستحدث حتمية تاريخية بغض النظر عن رأيي أو رأيك أو رأي الأستاذ طلال أو رأي أحد. إنها قائمة، ثورة قائمة وجدت وحدثت وأحدثت ذلك الفعل. أما الموضوع عن التدخل الدولي أو الواقع الحالي، الواقع الحالي بالعكس تماما، لا يوجد جمهور اليوم معارض لا ينادي بالثورة. لا يوجد، البارحة من حوالي أسبوعين كان اجتماع ضخم في باريس لأكثر من 120 معارض حول قضية المعتقلين. قضايا الثورة وآليات عمل الثورة اختلفت عما كانت عليه قبل عام 2011. في القضايا الآن بدأت لا يطالب بإسقاط النظام، لأن النظام بنظر ليس نظرنا نحن بل بنظر النظام نفسه هو ساقط. النظام ساقط، من يحكم الآن والميليشيات الإيرانية والحركة الثوري، من يحكم الآن في سوريا هو حزب الله. بالعكس، بعد أن كان سوريا تحكم حزب الله في لبنان، حزب الله يحكم في سوريا اليوم. اليوم لا يوجد نظام أسد، يوجد الفرقة الرابعة التي تعمل في إنتاج المخدرات، يوجد نظام الأسد وأسماء الأسد تحاول سرقة ما بقي من اقتصاد سوريا في تمهيد الهروب. الحاكم الفعلي إما روسيا في الساحل وإما إيران في باقي الأراضي السورية. وإذا تحدثنا عن السيطرة الدولية أو التدخل الدولي، فإنما كان ما تسيطر عليه إيران وروسيا يوازي 3 أو 4 أضعاف ما تسيطر عليه أمريكا. والموارد التي في يد إيران وروسيا توازي أصل الموارد الأولى اليوم بسوريا، هي موارد المخدرات ليست موارد النفط. اليوم الموارد الأولى لسوريا هي المخدرات، إن كانت من كابتاجون وعمليات التهريب، وإن كانت من عمليات الحشيش وراء الحشيش في منطقة القصير ومنطقة كل المناطق التي تحتلها حزب الله، تحولت إلى سلطنات مخدرات تنافس فنزويلا وتنافس المكسيك. اليوم لا تحدث عن ثورة بمعنى أنها كيف بناء بالمعنى السلمي الذي بدأت فيه. لماذا كنا نخرج في المظاهرات في دمشق نرمي الورود على جيش الأسد، آملين أن يتحول هذا الجيش، إلا كما حصل في مصر وكما حصل في تونس وكما حصل في كل الدول العربية، حتى كما حصل في ليبيا في أجماعات الدكتاتورية العربية، على أن يحصل هناك تجاوب ما من هذا النظام وتوافق ما بين الشعب والجيش والحكومة. ولكن حصل العكس تماما، أن هذا الجيش استعد الشعب، صفق الشعب بالبراميل، أتى بحثالات الأرض. أن تتحدث عن عشرات آلاف الأجانب هم من أطلقهم النظام من سجونه لسيطر. أعطني قائد فصيل إسلامي متشدد إرهابي واحد لم يطلقه النظام من سجن صيدلايا. أعطني داعشي واحد لم يأتي من العراق، جاءوا من العراق وجاءوا من كل هذه الدول. من أتى بهم؟ من سمح لهؤلاء الدواعش بعبور مناطق الميليشيات الإيرانية؟ من سلمهم بنك الموصل؟ إيران. من أرسل قادتهم من إيران؟ أكثر من 400 عائلة داعشية وقاعدية كانت في إيران أتت إلى سوريا لتجد.
نعم أستاذ وائل، يعني أيضا يعني لا ننسى يعني تركيا هي التي فتح الحدود، ويعني جاءوا الأجانب وهؤلاء الإرهابيين من كل دول العالم، سواء من دول الاتحاد السوفيتي السابق الإسلامي الشيشان وغيرها، وحتى من كل بقاع الأرض، كلهم يعني دخلوا من الحدود الشمالية، يعني من حدود تركيا هي التي فتحت الأبواب، وكانت يعني حتى يتدربون ويقضون إجازاتهم ويعودون إلى سوريا.
نعم، ما أريد قوله أن 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 النظام الأسد وحليفه إيران حملوا الدواعش من 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 يبرود بالباصات المكيفة وأخرجوهم إلى الشمال ليعيشوا فسادا في مناطق معارضة. وهذا ما حصل. تركيا أيضا بحليفتها إيران لديها حليف استراتيجي إيراني ضد الأكراد. تركيا فضلت مصلحتها مع ضد بمعاداة الأكراد على مصلحتها بدعم الثورة السورية، فتحالفت مع إيران. إيران استفادت من حلفها مع تركيا وحلفها مع النظام بخنق الثورة السورية وخنق المعارضة السورية. وهذا ما حدث بالضبط. ولكن كل نتائج هذه الأشياء أن النظام الأساس المسؤول أو الأب أو الأخ الأكبر المفروض في الدولة السورية استطاع أن يأتي بكل فزاز الأرض عمليا، سمح لإيران حليفته أن تتحالف مع تركيا وتدخل هؤلاء الناس، وكان هو سمح لنفسه أن يخرج من السجون. يقتلون هؤلاء المعتقلين المتشددين، وسمح للعراق حليفه أن يخرج أيضا من السجون 5000 سجين هرب على يد المالكي وأتوا إلى سوريا وأسسوا ما يسمى بداعش أو دولة العراق الدولة الإسلامية. وكل هذا النتاج والعصائر أدى لإنتاج سوريا مدمر. طبعا تقفز أمريكا لتأخذ حصتها من النفط، وتقفز روسيا لتأخذ حصتها من الفوسفات برضا ومباركة إيرانية. أمبارحة ولا أخفي سرا بل أذيع سرا كنت أنشره اليوم، أكثر من 12 ضابط أسدي سوري، 9 أمنيين و4 عسكريين يلتقون بالأمريكان ليلا نهارا ويستيقون معهم. التنسيق الأمريكي السوري على 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 أشده، التنسيق الأمريكي السوري الروسي على أشده في ماذا؟ ليس في 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 دعم نظام الأسد، بالعكس تماما، التنسيق في كيفية حصار مخرجات الثورة وحصار الأحرار فيهم. نحن ما نطالب.
نعم. طيب أستاذ وائل، يعني هل يمكن القول أن كل شيء ذهب هدرا، كل تلك الضحايا، كل هذا الخراب لم يأتي بشيء، يعني لم تحقق الثورة أي شيء للسوريين؟
نحن في مرحلة عندما قامت الثورة الفرنسية بقتل قادتها، هل كان قال الناس عندها كل شيء ذهب هدرا، ريتنا تركنا الملكية ولم نصل إلى الجمهورية؟ ما يحدث هو مرحلة تاريخية حتمية، كل من ولد في هذه المرحلة سيتم التضحية به، ستأكله الثورة وسيعود لإنتاج جديد، إنتاج جديد قادم إلى سوريا، ستتجاوز الثورة والنظام معا، سيتجاوز الشعب السوري الحالي نفسه. هناك جيل في المخيمات لن يسامحني ولن يسامح النظام ولن يسامح لبنان ولن يسامح الأردن ولن يسامح تركيا ولن يسامح أحد. هناك جيل بأكثر من 7 مليون طفل لن يسامح أحد. هذا جيل بويد وعاش في خيمة، حائطه خيمة وتربى في خيمة، لم يتلقى التعليم اللازم. هذا جيل سيأتي ويأكل الأخضر واليابس، لن يسمح لا لشيعي ولا لسني ولا لدرزي ولا أحد أن موحده الآن هو حائط هذه الخيمة. هناك موجة قادمة أخرى من الثورة هذه ستمحي الأخضر واليابس، لن تبقى حشيش ولن يبقى ميليشيات ولن يبقى أحد. هناك ثورات، الثورة تولد ثورات صغيرة ولن وسوف تستمر. أما الحديث يعني استغرب، يعني الحديث عن الثورة انتهت والنظام انتصر، هذا حديث تزج وكلام قناة الدنيا أو كلام يعني قناة
نعم نعم أستاذ. وطبعا يعني هذه آراء، يعني كل رأيه رأي.
لا أنا أتكلم عن الفكر، لا شخص، أتكلم عن
نعم نعم. طبعا ليس المسألة ليست شخصية، يعني هذه التحليل لبعض الناس. أنتقل إلى ضيفنا في بيروت الدكتور طلال. طيب دكتور طلال، يعني برأيك لماذا لم تحقق الثورة التي تقول أنت، يعني بين مزدوجتين كما تقول أنت، يعني لماذا لم تحقق أهدافها؟ لماذا وصلت سوريا إلى ما هي عليه الآن؟ هل النظام الذي يعني رفض التنازل والتغيير ويعني لجأ إلى القوة والعنف منذ البداية، يعني منذ الأشهر الأولى، وأتى بالإيرانيين والميليشيات الموالية له، يعني بعد عجز جيشه، وأيضا أتى بالروس، أم أن المعارضة التي رهنت قرارها بتركيا وأصبحت يعني أصبح يعني الكثيرون من قادة المعارضة مجرد وكلاء، يعني أو أحجار دومينو أو أحجار شطرنج، يعني من المسؤول عن ذلك، ولماذا وصلت سوريا إلى ما هي عليه الآن برأيك؟
نعم، أنا يعني أنا أفهم أن يعني هناك موقف للمعارضة، الأخوة المعارضين لديه موقف يعني حاد وقوي من النظام، هذا حقه، ويمكن أن يكون تضرر أو ما شابه ذلك، هذا طبيعي. وأن الثورة حتمية على المستوى النظري والأدبيات السياسية والماركسية وغيرها تتحدث عن حتمية الثورة، نعم ممكن، لكن هذه أنا لنتفق أن هذه مرحلة من الثورة. ألا يستحق الأمر أن يعترف من شارك في هذه الثورة بأن هذه المرحلة على الأقل فشلت وانتهت؟ هذه يعني مقدمات العمل من أجل ثورة أخرى، أن يعترف الإنسان بأن هذه الثورة فشلت على الأقل في هذه المرحلة. لماذا؟ نحن نذكر ونستطيع أن نعود بالذاكرة إلى أن المعارضة السورية كانت مجموعة معارضات، جزء منها منصة السعودية، وجزء منصة تركيا، وجزء منصة يعني دول أخرى، قطر وسعودية وتركيا، كل دولة تجمع معارضة وترسلها إلى المفاوضات أو ترسل لها السلاح. طب هذا الأمر كيف انتهى؟ انتهى بسيطرة التنظيمات الجهادية التكفيرية على قسم من الأراضي السورية اليوم. أما الباقي المعارضات المدنية والسياسية والشخصية انتهت. هذا الأمر هو الذي يحتاج إلى أن تبحث هي المعارضة السورية أن تفكر لماذا وصلت إلى ما وصلت إليه، وأن النظام نعم لجأ إلى سوريا وإلى إيران لأنه شعر بالتهديد، وهذا طبيعي أن يلجأ النظام إلى حلفائه ليتدخلوا وليساعدوا، لأن القوى الإقليمية على اختلاف أنواعها كانت متفقة، ونحن نذكر ماذا قال رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم في مقابلة شهيرة، يقول أننا اجتمعنا فلان فلان أمريكا بريطانيا فرنسا قطر الإمارات السعودية اجتمعنا وقررنا الإطاحة بالأسد، وأن الصيد سلف منا ودفعنا عشرات المئات المليارات. هذه الثورة لا يمكن أن تنجح بهذه الطريقة، هذا يجب الاعتراف به ويجب فهمه إذا كان هناك من يريد التغيير الحقيقي. أنت لا تستطيع أن تعتب على النظام الذي استعان بحلفاء له وأنت كنت يعني تحت إدارة قوى إقليمية هي التي كانت تدير وهي التي ترسل فلان وتعزل فلان من قادة المعارضة، والأسماء معروفة وكثيرة، وبعضها اليوم اختفى يجلس يعمل في مكتبه في جامعته في كذا. إذن هذه هي المشكلة. نعم النظام اليوم ليس بخير.
هل تعلم دكتور طلال يعني نسلم أن هذه المرحلة من الثورة كما أسميتها انتهت إلى فشل، على المعارضة أن تعترف بفشل هذه المرحلة كما تفضلت للانطلاق إلى مرحلة أخرى؟
الدروس.
نعم.
استخلص الدروس.
هل النظام استخلص هذه الدروس دكتور طلال عتريسي من وجهة نظرك أم لا؟
أنا أعتبر أن الدول العالم استخلصت الدروس وأعادت علاقتها مع النظام. لماذا ترجع الإمارات إلى العلاقات مع النظام والسعودية تعيد العلاقات والدول الأوروبية بعضها يعيد العلاقات؟ لماذا؟ وتركيا أردوغان يتحدث عن إعادة العلاقات مع سوريا في حين أن المعارضة لا تريد التفكير لماذا تغير هذا الوضع؟ وهذا شرط من شروط التقدم إلى الأمام وليس البقاء في نفس خطاب قبل 10 سنوات أو 15 سنة، ويذكرني بخطاب يعني قوى سياسية في لبنان عن الاحتلال الإيراني. ما هو الاحتلال؟ ناقشنا هذا الأمر عشرات المرات. الاحتلال هو الذي يدير الاقتصاد ويدير الثقافة ويدير العلاقات الخارجية ويدير النقابات والانتخابات و و و
نعم. يجب دكتور السياسة نعم السياسة متغيرات طبعا دكتور طلال عتريسي، والظروف الدولية قد تلعب دورا مهما، ولكن السجون بقيت سجونا والمعتقلات ما زالت معتقلات، وهناك جيل كبير من النازحين يقدر بـ 14 مليون نازح في أشتات العالم كافة، أليست عناصر باعتقادك قد تكون ولادة لمرحلة أخرى لنسميها من الثورة السورية؟ كيف يتعامل النظام أو يتجنب ولادة ثورة أخرى؟ هل يقوم بأي فعل تجاه هذا الموضوع؟
يعني أنا أعتقد طبعا إذا كان يعني هذا الأمر يعني إذا كان يعني موجود مثل هذا يعني الأعداد أو السجون، وهذا أكيد موجود سجون وأكيد موجود معتقلين، وهذا يحتاج إلى رؤية مختلفة وإلى وسائل ضغط مختلفة. قد تكون يعني فتح خطوط تواصل مع النظام، قد تكون خطوط ضغط بأشكال مختلفة بعيدا عن الوصايات الإقليمية التي استخدمت المعارضة. وبالتالي أنا أعتبر أنه إذا لم تستخلص الدروس من هذه التجربة الطويلة التي دمرت سوريا في حقيقة الأمر، ليس فقط أنه المعارضة فشلت أو النظام ربح لأنه بقي، سوريا دمرت من الداخل، من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا هو السؤال المهم، من يتحمل هذه المسؤولية؟ من كان يحمل سوريا؟
ثم من يقول أن النظام هو من يتحمل المسؤولية دكتور طلال كونه هو في السلطة في نهاية المطاف.
طيب أنا أسأل أنه من وضع سوريا كان أفضل قبل 13 سنة أم اليوم هو أفضل على مستوى الخدمات، على مستوى الاكتفاء الذاتي، حتى على مستوى يعني الحياة المدنية العامة؟ من كان منا يسمع في سوريا بالتقسيم المذهبي الذي نعيشه في لبنان؟ لم يكن أحد يسمع بهذا الأمر. هذه هي الخسارة الكبيرة في سوريا قبل أن أتحدث عن خسارات أخرى.
نعود مجددا إلى باريس، إليك أستاذ وائل الخالدي الكاتب والمحلل السياسي السوري، وقت البرنامج شرف على الانتهاء. إذن بعد 13 عاما، هل الخيبة أم الأمل هي الأبرز اليوم في المشهد السوري باعتقادك بشكل عام؟
سنطلق أستاذي من انتهى به ضيفكم الكريم عن الثورة، كانت أفضل قبل ولا بعد وعن على الحال. هل هو طبعا الخطاب المحور إيران دائما خطاب خشبي وخطاب يتوجه دائما ينتصر حتى لو كان في حفرة، ولكن سأسأل سؤال بسيط، هل الثورة الإيرانية أفضل ولا كان النظام الملكي، كان الناس يعيشون في نظام ملكي وشاه إيران صديق الغرب والمطارات مفتوحة والحرية موجودة، هل ذلك النظام أفضل أم هذا النظام القمعي اليوم بعد ثورة إيران هو أفضل؟ هذه أسئلة، هي أسئلة تعود بالضرر على محور إيران ولا تعود بالفائدة. الحقيقة المطلقة اليوم أن نظام الأسد بعظمته وقوته كما تصوره وتلك ذلك النمر الورقي بالرؤية المماتعية الإيرانية، المحور الإيراني عفوا المماناعي، هذه الرؤية الحقيقة لا توازي. بشار الأسد اليوم ليس أقوى من أبو عمشة المرتزقة التركي، ليس أقوى من الجولاني المرتزقة القطري التركي، ليس أقوى من 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 من, من الأكراد وقسد، ليس أقوى من واحد واقف اليوم في ساحة السويداء. اليوم نظام الأسد بما يسمى أو لا يمون أو لا يجرؤ أن يضع ضابط، 1500 ضابط أمن، 1516 ضابط أمن اليوم، فليراجع صديقك في من جامعته عدد الضباط الأمن، نصفهم تماما للتابعون لروسيا ونصفهم تماما تابعون لإيران. لا يملك نظام الأسد ضباط أمن تحكم سوريا اليوم، لا يملك، حتى ما تبقى من طائفته هم مقسمون ما بين التشيع وما بين التروس مع روسيا، لا يوجد اليوم نظام أسد. أما أنتجته الثورة هي كسر ذلك الوحش الورقي وتدميره، وفي الحقيقة النظام الأسدي تدمر بالكامل، لا يوجد نظام أسد. والحديث عن تقارب مع نظام الأسد، البارحة نظام الأسد اعترف بكل المعابر مع قوى المعارضة ووضع لها لائحة جمركية صديقك لا يقرأ. المشكلة في محور الممانعة أنهم لا يقرؤون.
أستاذ وائل الخالدي، دكتور طلال عتريسي يقارب الموضوع من ناحية مهنية، يعني هو لا يتبنى وجهة نظر لا إيران ولا غير ذلك، هو يقرأ هذا رأيه طبعا، ونحن نحترم حرية الرأي هنا في هذا البرنامج، الرأي والرأي الآخر، ولكن بكل بساطة يقول أن هذه الثورة انتهت بمرحلة منها لنسلم بذلك وهناك فشل حصل، ولا يقول أن النظام انتصر ببقائه، هذا قاله دكتور طلال عتريسي، أنا لا أدافع عنه ولكن هذا ما قاله على الأقل.
يا سيدي قالها بصراحة وببساطة، عليكم الآن تتوجهوا لتخاطبوا هذا النظام. يا صديقي البارحة فرنسا نفسها كانت تخاطب الجولاني، والبارحة تركيا عفوا روسيا تخاطب مظلوم حاجي، كل شخص اليوم في سوريا تخاطبه عشرات الدول. فإذا كان كبعض الدول خاطبت النظام موجود، النظام ليس موجود، لا يوجد نصر، الثورة
نعم أستاذ وائل، طيب
مرحلة مختلفة فقط لا أكثر ولا أقل. ما يحدث الآن في سوريا، ما حدث الآن في سوريا سببه الحقيقي النظام وهذا الحلف الحشيشي الحلف المخدر.
نعم أستاذ وائل، يعني وصلت الفكرة، يعني لو سمحت، طيب بالنسبة للمعارضة، يعني ماذا بقي من المعارضة؟ هل لا تزال هناك شيء يمكن أن نسميه المعارضة الوازنة، المعارضة العاقلة؟ هل هناك معارضة تراجع نفسها وتقول ماذا حققت أو تستخلص العبر والدروس من هذه المرحلة التي انتهت بما هو عليه الوضع الآن؟
سأقول ما لا يعجب الكثيرين، إن الحلف القطري الإيراني الذي ريت الإخوان وجعل هناك قطبين في سوريا يتصارعان، القطب الإخواني من جهة والقطب الإيراني الشيعي من جهة، هو من آذى الثورة السورية وحالة المعارضة إلى حالة من الإرباك، ولكن هذا الحال الإرباك أدت إلى حالة فرز. نحن الآن أمام فرز، هناك معارضة ما نسميها نحن المعارضة، نسميهم المرتزقون وأتباع تركيا وأتباع إيران من جهة، هؤلاء قد استحوذوا على مناطق ولهم مناطقهم، وهناك أتباع حلف الحشيش أيضا لهم مناطقهم، وأتباع روسيا أيضا لهم مناطقهم، هناك أحرار موجودين في كل مكان. الحديث عن موت رموز المعارضة أو رحيلها أو ذهابها للجامعات، أيضا لقد مات مئات رموز النظام وذهبوا ورحلوا وانشقوا، وأيضا يعني الحديث اليوم على أن هناك من في طرف أكثر من طرف لا يوجد. الحديث عن حالة اليوم في سوريا ذاهبة برأيي إلى الإقليمية، سيحدث هناك وهذا تطبيق فعلي، يوم نتحدث عن 4 مناطق نفوذ في سوريا ستصبح 5 مناطق أو 6 مناطق نفوذ في سوريا ستنتهي المطاف بها خلال السنوات العشر القادمة. لن يكون للأسد سيطرة على أكثر من مساحته وقصره، أن يكون لجولاني سيطرة على المنطقة معينة، قصد لها منطقة معينة بينهما حدود وبسبورات. للأسف نحن ذاهبون باتجاه 5 دول إقليمية في سوريا، وهذا لا رجعة فيه، هذا أمر لا يلي، بل على العكس النظام يؤكده باعترافه البارحة
بمناطق الجمركية مع هذه المناطق. النظام يسعى كما سعى في خراب سوريا في البداية يسعى في تقسيمها الآن، وهو يدعي أنه لا يريد تقسيمها. الآن الأسد يسعى في ذلك رسميا، وباقي القوى تسعى في إثبات ذلك في ديفاكتو. أما المعارضة كفكرة ما زالت موجودة، تسمعها اسمع الآن في ساحات باريس، في ساحات ألمانيا، في ساحات النرويج.
نعم أستاذ وائل، يعني يبدو أن المعارضة العاقلة يعني بقيت فقط في أوروبا على الأرض، ربما لم يبقى المتوازنون والمعتدلون. بهذا انتهى الوقت المخصص للبرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي السوري وائل الخالدي. شكرا جزيلا أستاذ وائل لمشاركتك.
الشكر موصول كذلك لك دكتور طلال عتريسي الباحث وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك وأثراء الحوار، شكرا لك. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار عبر صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وروي جابور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.